بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. المنار في وادي الريان.
هنا المنطقة الأكثر عمقا جغرافيا إذا صح التعبير، التي تتصل فيها جرود بلدة عرسال الجنوبية، هذا وادي الريان، بجرود بلدة نحلي الشمالية.
أهالي الجندي الفار يناشدونه.
يا عبد الله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا أمي، ترجع لي لأهلي ولأخواتك ولبيتي.
الجيش السوري يستعيد وادي عين ترمى الدمشقي. صفقة الأندوف والنصرة تحت عين العدو.
أبو عمر، what do you think about Israel؟
شو بتطلب من دولة إسرائيل؟
حظر جوي، حظر جوي للطيران.
شهادات لأيزيديات أفلتنا من داعش. من كينشاسا إلى بيروت بحال حرجة.
نحن مش بشر، نحن ما قلنا قيمة، لأن السفارة اللبنانية والحكومة ما حدا بيهتم.
ومن الملح ما قتل.
كانوا يستعملوها لقتل الصراصير والحشرات، طوروها صاروا يستعملوها لقتل الإنسان مع بأيام الحرب العالمية الثانية.
الصيفية خلصت والعروضات ما خلصت. ماك بوك آير 11 إنش من عبد الطحان ب 899 دولار بس.
أهلا بكم. مر شهر على حرب أوباما، لم تضرب خلاله داعش ولا يبدو ذلك في الأفق، وليس على رزنامة البنتاغون إلا موعد حربي بعد أسبوع في أنقرة. وفي أنقرة من ينتظر صفقة مع مزيد من الجموح لحصد الأثمان والأدوار وتسييجها بالأسوار ولو على شاطئ الدم الكردي في كوباني. والصفقة لم تعد خطيئة في لعبة الأمم المفردة منها والمتحدة بعد أن ضبطت الأخيرة متلبسة تدفع للإرهاب مصروف الدم بعنوان الفدية. مدت الأندوف يدها إلى الجبهة وفيها 25 مليون دولار قطري ثمنا لحرية القبعات الزرق، وللنصرة حرية التصرف بهذا المال لتقتل به من تشاء. تمر الصفقة من فوق قرار قطع التمويل عن الإرهاب ومن تحت العين الإسرائيلية التي سجلت ووثقت ونشرت كعادتها من دون حرج. ومن دون حرج يجاور الدواعش إسرائيل ويرفعون علمهم على حدود احتلالها، فمعركتهم ليست هناك وخلاياهم ليست نائمة في القدس وحيفا، بل في طرابلس وعكار. وأجندتهم لا تشمل الإيقاع بضابط إسرائيلي، بل استدراج جندي لبناني ضل حضن الأهل والوطن إلى الجرود. وفي تلك الجرود تستكمل المنار جولتها، هناك حيث تفرض الجغرافيا كلمتها وحيث يأخذ التكفير راحته تحت شمس عرسال. تصل المنار اليوم إلى إحدى بوابات الإرهاب في الجهة الجنوبية من عرسال في منطقة تعرف بوادي الريان، وخلف الحدود واد آخر اسمه عين ترمى إلى الشرق من دمشق، هجره الإرهاب بعد تقدم جديد للجيش السوري استعاد خلاله المزيد من الغوطة الشرقية. نبدأ النشرة بالتقرير الثاني من سلسلة الواقع والتهديد عن القرى البقاعية في السلسلة الشرقية. تقرير اليوم عن عقدة عرسال.
يعني يمكن تلاقي ناس منهم.
وما كان احنا جاهزين نقدم عن دفاع عن ارضنا.
التي تتصل فيها جرود بلدة عرسال. بعد عرض واقع التهديد والجغرافيا في بلدات سلسلة جبال لبنان الشرقية الواقعة جنوب مدينة بعلبك، ندخل إلى البلدات المنتشرة شمالا. هنا تتشابه التضاريس، لكن منسوب التهديد يرتفع، ليس لشيء إلا لوجود بلدة عرسال وجرودها الممتدة لنحو 70 كيلومترا والمتخذة كمقر وملاذ للمجموعات التكفيرية. عرسال وجرودها إذن البوابة المفتوحة على مصراعيها لحركة الإرهابيين، والمتصلة ببلدتي يونين ونحلي عبر جرود مشتركة تنتهي عند عقبة الجرد ووادي الريان. قررنا معاينة الواقع عن كثب، فوصلنا إلى وادي الرعيان. هنا المنطقة الأكثر عمقا جغرافيا إذا صح التعبير، التي تتصل فيها جرود بلدة عرسال الجنوبية، هذا وادي الرعيان، بجرود بلدة نحلي الشمالية. وطبعا يعني هذا الالتقاء هنا يشكل منطقة حيوية جدا ومهمة جدا، خصوصا أنها تشكل أيضا مثلثا مع مرتفعات رأس المعرة السورية. وهذا الملتقى للملتقى الجغرافي الحيوي تستفيد منه المجموعات المسلحة عبر تحركات عسكرية دائمة من خلال المسارب والوديان.
هذا الجبل الجنوبي لمنطقة عرسال، هاي بتفوت بين أرض يونان وأرض نحلي. عندك هالمنطقة، هاي السلسلة بتطول معك لمنطقة المعرة، بتوصل على منطقة مثلا
رأس المعرة السورية.
رأس المعرة السورية فيهم الخطوط هون امداد، عندك الخشعات، عندك المنطقة الثانية هاي تلة موسي كمان، بعد في لهم تواجد هناك.
عادة من وين أكثر شيء تحركهم عم بيكون؟
عندهم هاي المنطقة، عندك رأس وادي الهوى، وعندك الفتلة، هاي المنطقة عندك يعني هاي عنده تحرك هناك ومجموعات يعني تبرم وبتتحرك.
طيب عفوا، هودي اللي سميتهم هودي عبارة عن جرود، عن مناطق، عن
جرود؟ ايه هو جرود، وعندك مناطق تلات، وعندك مغاير كمان جوا، عندك حقبات كمان قاعدين فيهم.
هنا تثبتنا بأن الجغرافيا لا ترحم، فارتفاع الجبال الفاصلة بين لبنان ومنطقة القلمون السورية لن تقف عائقا أمام حركة الإرهابيين. من جرود رأس المعرة والجب السوريتين يتشكل مثلث جغرافي مع جرود بلدتي نحل ويونين، ويتشكل مثلث آخر مع جرود بلدة عرسال. إنه إطار ملعب التكفيريين ونشاطهم، وهذه طرقاتهم ومسارب تهديداتهم. وهنا آخر نقطة للجيش اللبناني التي تجري من تحتها مياه الإرهابيين.
يعني في عنا جيش من هنديك الميلة،
في مواقع للجيش اللبناني،
في مواقع كيف، في جيش منتشر هون بالمنطقة وعنده قوات بيكشف على هاي المنطقة كلها.
بالصور كشف تلفزيون العدو عن صفقة مالية بين الأمم المتحدة وجبهة النصرة في قضية مخطوفي الأندوف وتمويل قطري.
تحت أنظار الإسرائيليين دفعت الأمم المتحدة فدية للإرهابيين. العملية التي تشبه صفقات المافيا تخطت فيها الأمم المتحدة شعارات عدم الخضوع للابتزاز، وقبلت بضخ ملايين الدولارات في حساب الإرهابيين. كاميرا القناة الثانية في تلفزيون العدو رصدت بشكل مباشر دفع فدية مالية لجبهة النصرة بأموال قطرية بلغت 25 مليون دولار مقابل إطلاق 45 رهينة من قوات الأندوف العاملة في الجانب السوري من هضبة الجولان. العملية التي جرت قبل أسابيع بمحاذاة الحدود مع الجولان السوري المحتل تحت أنظار الجنود الصهاينة كانت في وضح النهار وأمام عدسات التلفزيون، حيث وصلت قافلة من سيارات الأمم المتحدة التي خرجت من الجانب الإسرائيلي، وبعدها وصل موكب آخر يقل مسؤولين في جبهة النصرة إلى المكان، وبدأت عملية تنفيذ الصفقة. هنا يظهر أحد عناصر النصرة يتأكد بواسطة الحاسوب من وضع المبلغ في حساب الجبهة المصرفي، لكن الأمر تأخر، وبعد مرور ساعتين جرى التأكد أنه تم وضع 25 مليون دولار في حساب المسلحين المصرفي، ثم تلا ذلك البدء بعملية إطلاق الجنود الأمميين. التلفزيون الإسرائيلي الذي بات معتادا على الحديث مع عناصر الجماعات المسلحة أجرى حوارا مع عناصر في جبهة النصرة قرب المكان، وقد طالب هؤلاء إسرائيل بمساندتهم ضد القوات السورية.
أبو عمر، what do you think about Israel؟
هدفنا السلام، بالنهاية هدفنا السلام مع كل الدول العالم.
شو بتطلب من دولة إسرائيل؟
التقرير الإسرائيلي نقل عن أكثر من مصدر رسمي في تل أبيب أن داعش لن تقترب ولن تشكل خطرا على إسرائيل، رغم أن عدسة الكاميرا رصدت مشهدا لعلم داعش يرفرف قبالة الحدود مع الجولان المحتل.
في الشمال تتواصل عمليات استهداف الجيش اللبناني في طرابلس، وعائلة المجند عبد الله شحادي تناشده العودة.
كما ونوعا ترتفع وتيرة الاعتداءات على الجيش اللبناني شمالا، مشغولون ألقوا ليلا قنبلة يدوية عند نقطة للجيش في منطقة طلعت العمري التي تفصل التبانة عن جبل محسم، وآخرون أطلقوا النار على دورية في شارع برغشة في التبانة من دون وقوع إصابات. رد الجيش جاء عبر حملة مداهمات في مناطق أبي سمراء وباب الرمل والأسواق الداخلية ووادي النحلة القريبة من البداوي، أوقف خلالها الجيش عددا من المطلوبين. في بلدة مشحل العكارية عقدت عائلة الجندي الفار عبد الله شحادي مؤتمرا صحفيا أكدت فيه تأييدها واحتضانها للجيش، ونفت وجود أي من التنظيمات التكفيرية المناوئة للمؤسسة العسكرية في عكار.
لأنه نحن مواقفنا السابقة والحالية ومواقفنا اللاحقة نحن ولائنا للوطن وراح يكون دائما للمؤسسة العسكرية إن شاء الله وكل المؤسسات الأمنية بالبلد. توجه له طالع معي يا عبد الله، تعال شوف أمي كيفيه، تعال شوف شو عملت فينا، ما عندنا غيرك يا عبد الله، تعال شوف شو صار فينا، ما عندنا غيرك، كنا عايشين مشانك نحن، تريك الجبهة النصرة طالع عنا لهون. تعال
يا عبد الله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا أمي، ترجع لي لأهلي ولأخواتك ولبيتك يا أمي. أنا ربيتك عرس لي، أهلكت فيك تحت الشتي سلق وربيتك، ربيتك بالحكمة، أنت ما بيهن عليك في يا أمي.
وفي عكار استمر مسلسل إطلاق النار في القرى والبلدات الحدودية المحاذية للنهر الكبير الذي يفصل بين لبنان وسوريا.
أمننا من أمن سوريا، أمننا من أمن البلاد العربية كلها، هي مؤامرة دولية، مؤامرة دولية على بلادنا نحن.
عناصر الجيش اللبناني رفعت مستوى جهوزيتها في مناطق الدريب وأستراد حلب القبيات، وفي تل معيان نفذ الجيش مداهمات أوقف خلالها 9 سوريين. فادي منصور، قناة المنار، شمال لبنان.
أهالي العسكريين المختطفين يأملون خيرا بقرب انتهاء ملف أبنائهم، ويطلبون من خلية الأزمة الإسراع في ملف التفاوض.
على واقع اجتماع خلية الأزمة يواصل أهالي العسكريين المخطوفين اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي في ساحة رياض الصلح.
إنه إن شاء الله هالمسؤولين وهالمعنيين بالقضية يحسوا فينا ويشعروا فينا ويعجلوا شوي، لأن صارت القصة كمان كتير كتير كبيرة.
بإذن واحد أحد الفرج قريب بإذن الله، وأخذنا أمل من اللواء عباس بإذن الله، قريبا قريبا الفرج، واتكال على واحد احد باذن الله، وعلى جهدكم وعلى جهد الطيبين والكرام، وكلنا اهل بدنا نحب بعضنا، بس نحب بعضنا ونتكاتل، لا داعش ولا غير داعش بيقدر يقرب علينا.
الخطوات التي اتخذتها الخليه بنهايه اجتماعها حتمت على الاهالي الاستمرار في اعتصامهم، ولو تطلب الامر البقاء طويلا تحت المطر الذي تسرب الى بعض الخيام.
نحن رح نضل معتصمين هون لنشوف اولادنا قدامنا، لانه لهم الدولة كان 71 يوم او 73 يوم مش شايفتنا ولا دايرة بال علينا، وكان يعطونا مواعيد كلها فاضية وما في منها شيء. هلا لمسنا انه بلشوا يجيبوا بلشوا يشتغلوا.
نحن بنتمنى هالدولة تخلينا نخلص على بكير، لانه نحن مش مبسوطين بالقعدة هون، نحن قلبنا محروق عليه وعلى هالشباب، والله يطلعهم يا رب بخير وسلامة.
في الأثناء وصل بعض الشبان من جمعية كشافة لبنان إلى ساحة رياض الصلح وعملوا على نصب خيم تضامنا مع أهالي الخاطفين.
يرقد المغترب اللبناني محمد خليل الشاب في حال موت دماغي في مستشفى الروم في بيروت بعد نقله من كينشاسا، حيث تعرض لضرب شديد من عصابة مسلحة حاولت سلبه.
قبل 7 أشهر غادر الشاب محمد خليل ابن بلدة المروانية الجنوبية لبنان، ودع طفليه، سافر الى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. محمد الهارب من الهموم المعيشية في لبنان حسيبته احدى العصابات المسلحة في كينشاسا غنيا.
خي عمره 39 سنة، عنده ولدان، راح بالشاني امن اولاده، راح ضحية بعملية سطو محرزاني اصلا. ظاهر هو قد ما حظه تعيس، ظاهر من مبنى اللي ساكنين فيه في قدامه محل تليفونات ببيع للتجار، شافوه لابس مرتب، وظاهر من هونيك عم بيحكي على التليفون مع مرته بلبنان. قطع الاتصال. عم تتكاتر بكنشاسا عصابات منظمة بتنكروا بشكل بوليس او بشكل تحرية. موقفينه لخيه، واسي وقفك البوليس انت ببلد اجنبي بتطلع معه. ونقطعت الاخبار. حتى البوليس بالكونغو ما راحوا على مكان الجريمة، ما راحوا على المكان اللي كان لموه منه. يعني تسلسل احداث كله مع بعضه، والكارثة الكبيرة، الكارثة الكبيرة العلاج بالمستشفى.
وبعد الفشل الطبي الذريع في الكونغو، جمع اقارب محمد 90,000 دولار امريكي من الجمعية الخيرية الثقافية وبعض المغتربين في كينشاسا، نقلوه على عجل بطائرة طبية خاصة الى بيروت. وبعد اسبوع على الحادث، يرقد محمد في حالة موت دماغي حرجة جدا في مستشفى الروم في بيروت.
وصل لعنا بحالة كتير حرجة ودقيقة، تبين عنا انه عنده بيعاني من نزيف دماغي وبحالة صدمة انتانية نتيجة اشتراكات مختلفة، منه صار عنده كمان التهاب بالصحايا، وما زال وضعه خطر وحرج بعض لهلا وضعه دقيق. يعني
متكلين على الطب بلبنان، بس كان جايبينه مضروب، كان دماغه معطل. جوابهم كان خيك يعتبر طبيا حالة وفاة. والحالة لبنان اللي خليته يطلع لبرا يشتغل مشان يربي عياله هن اللي قتلوه، والخارجية ما سألت عنا، والسفير مات عنا، ما فكر ولا شيء. مش لبناني نحن، ما منروح اصلا هيك. نحن مش بشر، نحن ما قلنا قيمة، لأن السفارة اللبنانية والحكومة ما حدا بيهتم. بكفي بس هيك.
بالرغم من تحذيرات المنظمات الصحية العالمية من استخدام مادة الفلورايد السامة في الأنظمة الغذائية، تلزم الحكومة في لبنان أصحاب معامل الملح بإضافة هذه المادة بحجة مكافحة التسوس.
ومن الملح ما قتل. ليس الملح بحد ذاته هو المعني بهذا التحذير، بل مادة الفلورايد التي باتت تشكل عنصرا إلزاميا في إنتاجه وغيره من المواد الغذائية. الفلورايد ببساطة هي مادة سامة كثيرة المخاطر، تستخدم كسم لقتل الفئران والصراصير. ويسجل التاريخ أن أدولف هتلر استخدمها في الحرب العالمية الثانية في عملية قتل.
كان يستعملوها لقتل الصراصير والحشرات، طوروها صاروا يستعملوها لقتل الإنسان مع بأيام الحرب العالمية الثانية. عملوا غاز السيرين اللي هو أكثر غاز مسم بالعالم، والمادة المسمة هي الفلورين، الفلورايد.
قبل 3 سنوات أصدرت الحكومة اللبنانية قانونا يلزم أصحاب المعامل إضافة مادة الفلورايد إلى الملح بشكل إلزامي بحجة مكافحة التسوس.
هذا القانون سببه أنه نسبة عالية بلبنان لتسوس الأسنان، أكثر نسبة بالدول العربية، يعني أكثر من سوريا بكثير مثلا، أعطيك مثال. فجينا ندور على السبب، السبب هو نقص بالفلور اللي هو عادة بيكون موجود بالبقولات وخاصة بالماء.
أنا ماني مقتنع كثير إنه بتفيد صحة الأسنان. على معجون الأسنان بيحطوا إذا بتبلع شوي زيادة بدك تروح لعند حكيم، في خطر الموت منه. إذا الأطفال بيموتوا من 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 نلقعة من كمية صغيرة من معجون الأسنان.
أصلا معجون الأسنان يعني في كمية، درسنا معجون الأسنان في كميات كتير بسيطة، وأغلبهم ما فيهم فليور، وبيكونوا كاتبين إنه فيهم فليور. بعدين معجون الأسنان ما عم بياكلوا الواحد، عم بيحطوا الفرشة فيه وعم بيتمخبضوا وعم بيبزقوا.
ما بعرف شو السبب اللي عملوه إلزامي. يعني الصفة الإلزامية هي بتشكل خطر كبير كبير على المجتمع، على فئة معينة من المجتمع اللبناني، وخصوصا اللي بيشربوا شاي كتير، خصوصا اللي بيشربوا سردين وطعن كتير، وخصوصا الناس اللي بدها تاكل ملح كتير.
استخدام هذه المادة الخطيرة في نظامنا الغذائي بحجة مكافحة التسوس يتطلب معايير دقيقة جدا ودراسة مسبقة، ولكن هل هذا يحصل في لبنان؟
هيدي المادة إذا أخذتها بكمية كتير كبيرة خطرة، بس نحن حطينا بالملح بكمية حسب النورم العالمية، حسب الأسس العلمية. يعني رح أعطيك مثل، هلا عم بقول جامايكا، هيدي سويسرا، هيدا ملح من سويسرا ومحطوط فيه نفس كمية الفليور اللي حطيناه بلبنان. فأكيد بسويسرا ولا نحن عندنا نية نقتل الناس يعني بدواء صراصير.
إذا بده يتطبق أول شيء ممنوع ينحط مادة فيها مادة مسمة كتير باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الاتحاد الأوروبي إنه الفلور أسم مادة خلقها موجودة على الكرة الأرضية. اللي بده ياخد ملح مفلور ويعطي ولاده بده يستشير حكيم أو إنه بيكون هو عنده معرفة قديش ولاده عم بياكلوا وهو قديش عم ياخد بالعائلة قديش عم تستهلك فلور من مواد من المي ومن الاكل ومن الخضره ومن الفواكه ومن الشاي.
نحن تاكدنا انه هناك حاجه ماسه وحطينا الكميه اللي بتخلينا ضمن الدوز المامون.
وفق دراسه اعدها الاتحاد الاوروبي عام 2013 تعتبر ماده الفلورايد ماده غير غذائيه ولا يحتاج اليها الجسم ولا يعاني نقصا منها، وهي تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان إذا تجاوزت الحد المطلوب أي 0.05 ملغرام لكل كيلوغرام وزن.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان وفدا من أهالي بلدة عرسال وعرض شؤونا محلية مع الوزير السابق خالد قباني والنائب العام في المحاكم الشرعية الجعفرية شيخ بلال وزني. أطلق في دير سيدة البير في قناية الدليل التدريبي الإسلامي المسيحي لتعزيز قيم المواطنة والعيش معا في التربية الدينية بدعوة من مؤسسة أديان.
والأهم يكمن في تحمل المؤسسات الدينية المسؤولية مجتمعة تجاه هذه الحاجة لتعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع.
التربية المدنية هي ضرورة ماسة لتكوين مجتمع مدني متكامل.
أتمنى أن يكون هذا الدليل صرخة مدوية لمن بقي في قلبه وفكره ذرة إيمان وعقل.
نجتمع هنا لكي نؤكد بها على الثوابت المبدئية والروحية وبالطبع الوطنية.
عقد في كنيسة مار جرجس في بلدة جدرة لقاء روحي وطني جامع بعنوان التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين جميع أبناء الوطن في مواجهة التحديات.
أن نسعى جاهدين في تحصين وحدتنا الوطنية والسلم الأهلي ونحمي وطننا ونحافظ عليه.
لذلك نجتمع اليوم لنؤكد أننا على تنوعنا صف واحد من أجل مواجهة كل أشكال الفتن.
أن هذا الإقليم امتاز بالعيش الواحد الذي لا يميز فيه الإنسان عن أخيه الإنسان إلا ما يقول وما يفعل.
شدد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق خلال لقاء تضامني مع الجيش اللبناني على ضرورة مؤازرة الجيش وحمايته والتضامن معه في حربه على الإرهاب.
وندعو كل القوى بكل فئاتها إلى مؤازرة الجيش وحمايته والإعلان أعلى درجات التضامن معه في حربه على الإرهاب.
تسلم اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني عبر مطار رفيق الحرير الدولي كمية من الذخائر الأمريكية المتنوعة، وتأتي هذه الدفعة ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للمؤسسة العسكرية. عقد الحراك المدني للمحاسبة مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة احتجاجا على الدعوة التي رفعتها القوات اللبنانية ضد مواطنين شاركوا في تظاهرات مناهضة للتمديد.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. فرض الجيش السوري سيطرته الكاملة على وادي عين ترمة شرق دمشق وسط انهيار في صفوف الجماعات المسلحة.
تقدمنا يعني مساحة كبيرة ونحن سيطرنا هلأ على المتحلق الجنوبي، طبعا صار منطقة باب شرقي والدويلعة كلها صارت آمنة ولانا بخطر، ما بقى بتشكل أي خطر على مدينة دمشق لأنه نحن أسواق الخير تحت سيطرتنا صارت كلها. والوادي في عبارة عن وادي عين ترمة في ثلاث أنهار، النهر الأول والثاني صفينا تحت سيطرتنا بالكامل قواتنا عليه، النهر الثالث هو قريب على البناء الموجود بعين ترمة إن شاء الله خلال فترة قصيرة راح نكون يكون عليه ويتم السيطرة على عين ترمى بشكل كامل.
أحد الأنفاق يصل كتل الأبنية بالشوارع الرئيسية، ويتم من خلاله قنص مشاة الجيش السوري الذي قام بتدميره ونسفه. محور الدخانية والمتحلق الجنوبي أبرز نقاط الاقتحام مع تغلغل لوحدات المشاة في منتصفها. ما كان يظنه المسلحون عوامل إعاقة لتقدم الجيش من أنهار وبساتين وتربة موحلة، تغلب عليها مشاة الجيش السوري بدعم من الإسناد ورمايات نارية. يسيطر المقتحمون عقبها مباشرة لكي لا يتركوا أي مجال للمسلحين لإعادة التموضع.
تقسيم وحدات الجيش العربي السوري إلى ثلاث مجموعات، مجموعة تقدمت من الجهة الشرقية، ومجموعة من الجهة الجنوبية، ومجموعة من الجهة الغربية. إضافة إلى ذلك تم تركيز الرمايات المدفعية على الحد الأمامي المعادي لقطع خطوط إمداد المسلحين من عين ترمى باتجاه الوادي. ومن خلال سير المعارك خاضت وحدات الجيش العربي السوري معارك دارية، لما هذه الأهمية تتمتع من طبيعة جغرافية خاصة من خلال السهول المبسطة والأشجار الكثيفة، مما يشكل عائق أمام عمليات الرصد والرمي والأنهار المحلية. ولكن إصرار وعزيمة عناصر الجيش العربي السوري على تنفيذ المهام تم بعون الله بسط السيطرة الكاملة على منطقة وادي عين ترمى.
سلكنا طريق انسحاب المسلحين نفسه عبر الجسور الخشبية وفوق الأنهار. دخل فريق المنار. وجهتنا كانت الوصول إلى خط التماس الأقرب للمسلحين الملاصق لبلدة عين ترمى من جهة أسواق الخير، نقطة وصول الجيش السوري. هنا رصدنا أطراف جوبر وغيرها من البلدات المتاخمة. لا عوائق تبدو أمام تقدم الجيش، وقادم الأيام يخبئ الكثير من المفاجآت حسب المصادر العسكرية. تقدم هام للجيش السوري، قواته تنتشر وتبسط سيطرتها على كامل أجزاء وادي عين ترمى، تصل أيضا إلى مشارف مدرسة تعليم قيادة السيارات المتصلة بأسواق الخير، معقل الجماعات المسلحة، وقاعدة انطلاق قذائف الهاون. من وادي عين ترمى في عمق الغوطة الشرقية، جعفر مهنا، قناة المنار.
هذا وأمن الجيش السوري محيط معامل الدفاع جنوب حلب، وكبد المسلحين خسائر فادحة بالعتاد والعديد.
لم ينجح المسلحون في حلب بفتح ثغرة توقف تقدم الجيش السوري، رغم الهجوم الذي قامت فيه جماعة حركة أحرار الشام بهدف السيطرة على معامل الدفاع جنوب حلب. الجيش السوري وبعد استعادته حندرات قبل أيام أمن محيط معامل الدفاع وكبد المسلحين الذين حاولوا التسلل إلى بعض القرى المحيطة بالمنطقة خسائر فادحة بالعتاد والعديد بحسب ما أفادت مصادر للمنار. وقتل أحد القادة العسكريين لأحرار الشام المدعو أحمد حسن الدغيم خلال الاشتباكات على جبهة المعامل. مصدر سوري أشار لمراسل المنار إلى أن الجيش أحكم سيطرته على وحدة المياه في المنطقة وقرى الزراعة والواوية والبرزانية ورسم الشيخ والحسينية وغيرها وسط خسائر جسيمة للمسلحين. كما استهدفت وحدات من الجيش مقرات المسلحين غرب مطار النيرب وغرب حندرات. وأوضحت مصادر للمنار أن الجيش حقق إصابات مباشرة في صفوف المسلحين إثر اشتباكات في الراشدين غرب حلب. وكانت جماعة حركة أحرار الشام قد أعلنت قبل أيام عن معركة سمتها زئير حلب بهدف السيطرة على معامل الدفاع في حلب والسيطرة على العدنانية والزراعة، غير أن شيئا من هذه الأهداف لم يتحقق حتى الآن.
هذا وتتواصل الاشتباكات في كوباني، حيث صد الأكراد هجوما كبيرا لداعش، في وقت أعلنت واشنطن أنها سترسل فريقا عسكريا إلى أنقرة الأسبوع المقبل لبحث سبل المشاركة التركية في عمليات التحالف.
تغيب الشمس في كوباني وتشرق من دون أن تهدأ المعارك في الميدان. حوالي نصف المدينة بات تحت سيطرة داعش، فيما تدور اشتباكات بين التنظيم والمسلحين الأكراد في الشرق والجنوب والجنوب الغربي. وقال المرصد السوري المعارض إن وحدات حماية الشعب الكردية تشن عمليات نوعية تشمل تنفيذ عمليات تسلل شرق كوباني بهدف صد محاولات تقدم داعش. ويشكو الأكراد من عدم فعالية غارات التحالف الدولي المتواصلة وغياب الدعم الدولي.
الضربات الجوية غير مؤثرة، يضربون فقط عددا من المنازل، ولا تزال الغارات مستمرة، فيما تلقى تنظيم داعش يوم الخميس دعما عسكريا من الرقة والحسكة وتل أبيض. نريد فتح ممر على الحدود لإجلاء ما تبقى من مدنيين، لأنه إذا دخل داعش إلى وسط المدينة فستحصل مجزرة. الطريق الوحيد هو عبر حصولنا على دعم عسكري. نريد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعمنا.
وبعد تحذير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا من حدوث مجزرة في كوباني، رجحت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية أن تحصل هذه المذبحة بالفعل في ظل امتناع تركيا عن التدخل على الأرض. لكن الولايات المتحدة أعلنت موافقة تركيا على المشاركة في التحالف الدولي من باب تدريب وتجهيز ما توصف بالمعارضة السورية المعتدلة، وأكدت واشنطن مواصلة المباحثات مع أنقرة.
تركيا وافقت على دعم جهود تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، وسيزور فريق عسكري أمريكي أنقرة الأسبوع المقبل لمواصلة التخطيط لذلك.
أنا واثق أن المحادثات ستكون موسعة، لسيما بعد لقاء الجنرال جون ألين، حول الطرق المختلفة التي ستشارك فيها تركيا في جهود التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وتشترط أنقرة أن يوافق الغرب على فرض حظر على الطيران وإقامة منطقة عازلة من الجانب السوري مقابل تدخلها في كوباني. وحتى لو وافقت واشنطن على هذين الشرطين فإنهما يصطدمان بتحذيرات إيرانية من أي تدخل بري وتأكيدات روسية على عدم شرعية أي عمل عسكري في سوريا من دون موافقة دمشق.
لم تسلم المرأة في العراق وسوريا من جرائم داعش، بل تحولت هدفا رئيسيا له. شهادات لنسوة أيزيديات تكشف بعضا من فظائع التكفيريين.
قيل الكثير عن جرائم داعش في سوريا والعراق، لا سيما الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة، لكن أن تسمع شهادات نسوة تعرضن لأنواع من العبودية والإذلال فأمر آخر. ثلاث نسوة أيزيديات تمكنن من الهروب بعد اختطافهن على يد مقاتلي داعش من سنجار شمال العراق في أغسطس آب الماضي. قدمنا قصصهن وكشفنا جانبا من انتهاكات هذه الجماعة التي لم تراعي من كانت رمزا للطهر والمحبة. فتاة أيزيدية تبلغ من العمر 15 عاما فضلت عدم الكشف عن اسمها خجلا، تقول إنه وبعد اختطافها من قبل عناصر داعش من سنجار نقلت إلى محافظة الرقة في سوريا. هناك عرضت للبيع وتم تزويجها قسرا مرتين من اثنين من مقاتلي داعش.
تم بيعي في سوريا، قضيت نحو 5 أيام مع 2 من شقيقاتي، بعد ذلك بيعت إحدى شقيقاتي وتم أخذها إلى الموصل وبقيت أنا في سوريا. اللواتي رفضن الزواج تم تزويجهن بالقوة سواء اعتنقن الإسلام أم لم يعتنقنه.
عمشة علي سيدة أيزيدية أخرى من سنجار لم يشفع لها أنها كانت تحمل طفلها البالغ من العمر 20 شهرا. أسر عناصر داعش زوجها ثم اختطفوها إلى الموصل ليجبروها على الزواج.
يا الله، عندما أسروا الفتيات والنساء كان شعورا حزينا بالنسبة لي. رأيت الكثير من جرائم القتل، لكن القتل لم يكن الشيء الأصعب بالنسبة لي. حتى عندما أجبروا زوجي وشقيق زوجي ووالده على الاستلقاء على الأرض لقتلهم كان شيئا مؤلما، لكن الزواج كان الأسوأ، كان أصعب شيء بالنسبة لي.
شهادة ثالثة قدمتها امرأة أيزيدية خطفها عناصر داعش ونقلوها إلى الموصل. في البداية أجبرت أن تكون خادمة لعروس أيزيدية أخرى، ولاحقا أجبرت على زواج من مقاتل في التنظيم. خلال هروبها ساعدتها عائلة عراقية ونقلتها إلى مكان آمن.
شكرا لله، العائلة اشترت لنا الملابس وكانت كلها جديدة، لذلك عندما سرنا في الشوارع لم يتعرف علينا أحد من عناصر داعش.
شهادات النسوة الأيزيديات أكدت أنه ما زال هناك العديد من النساء في أسر داعش لم يتوفر لهن طريق للهروب.
في العراق صدت قوات من الجيش هجوما لعناصر داعش على معسكر هيت غرب الرمادي، وأدى الهجوم إلى إحراق دبابة ومدرعة تابعتين للتنظيم وحرق من فيهما، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش وداعش في مناطق جنوبي الرمادي، وقتل 13 مسلح من التنظيم في قصف لقوات الجيش العراقي في ناحية بروانة في قضاء الحديثة. تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لحركة أنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وأسفر عن استشهاد 47 شخصا. وذكر التنظيم عبر موقع تويتر أن منفذ الهجوم الانتحاري يدعى أبو معاوية الصنعاني. أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تدمير قافلة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي كانت تنقل أسلحة من ليبيا إلى مالي. وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أنه وبالتعاون مع السلطات النيجيرية اعترضت القوات المسلحة الفرنسية في شمال النيجر رتلا من الآليات المدرعة لتنظيم القاعدة ودمرته. أعلنت القوى الوطنية المعارضة في البحرين مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 22 من الشهر القادم. وفي مؤتمر صحفي مشترك لها اعتبرت قوى المعارضة أن الانتخابات تكرس المشكلة الأساسية التي ثار عليها الشعب.
فهي انتخابات لتكريس السلطة المفردة والاستبداد والتهميش الكامل لهذا الشعب. لذا فلا حاجة لانتظار 22 نوفمبر لنحكم على هذه الانتخابات. هذه الانتخابات ومن خلال الإجراءات المفردة التي اتخذها النظام هي انتخابات الحكم، لا علاقة لمعظم شعب البحرين بهذه الانتخابات. من خلال هذا الموقف الوطني الموحد ومن خلال هذا الموقف المعبر عن الموقف الشعبي دي الطيف الواسع الذي يشكل الأغلبية السياسية، فهي انتخابات مرفوضة من المعارضة الوطنية ومن أوسع قطاع شعبي يشكل الغالبية السياسية، لأنها تهمش وتكرس الواقع الذي ثار عليه، فهي انتخابات فاشلة.
نتابع النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم. يعاني موسم العنب في البقاع الغربي من خسائر كبيرة هذا العام نتيجة قلة الأمطار، والمزارعون ينتظرون دعم الدولة.
تداعيات قلة الأمطار خلال الشتاء الماضي ظلت تلاحق الزراعة في البقاع الغربي حتى الساعة، حيث اشتكى مزارعو العنب سيما في بلدات كفر مشكي وجوارها من قلة الموسم بسبب قلة الأمطار.
عندنا عنب وبنشتغل بالعنب ومنبيعه للبرادات منشان تصدير على الخليج وعلى الدول اللي بدها عنب. الموسم كتير خفيف السنة لأسباب الطقس اللي اجى بالشتاء وبالربيع، فانضربت الإقلام والأمحات انضربت، طقس نص موسم عن السنة الماضية.
الموسم الزراعي لا مش زيادة، مش زيادة أبدا، مخيفش موسم السنة. السعة اللي اجت بالشتي وهي كله أسهل على الموسم، سقع كله أغلب. معلوم معلوم في خسارة، في خسارة مليح مش نتو. الطقس اللي أثر أكثر شيء على الشمس، اجت كمان كفت ووفت حرقته بتموز.
يعني مقبول شوي مش كل هالقد، يعني من طقس عوامل الطقس، الشتاء ما كان في شتاء واجا سقعة وحملين كان خفيف تقريبا. قلة الماء يعني هي سبب كل شيء بهالموضوع والساعة.
المزارعون أميلوا تصريف موسمهم على أن لا يقف الوضع الأمني حائلا دون ذلك.
عملية تصريفية متعلقة بالدولة اللبنانية، ما بتهتم بالزراعة ولا بتفتح أسواق جديدة ولا عندها أي طموحات إن تساعد هالمزارع اللي بقي بأرضه هون وبده يشتغل وكذا وإلى آخره.
شو بتطالب؟
من طالب إنه الاهتمام بالمزارعين والاهتمام بالشأن الزراعي حتى هالإنسان يظل بأرضه ويكون فاعل.
تصريف إيه مقبول وسعر مقبول يعني، بس إنه أحلى من مشي يعني. هلا أكيد الأتعاب يعني مش عم تكون مثل ما لازم، مش عم نرد أتعابنا بهالشغل، بس ما نشتغل شو بدنا.
زخات قليلة من أمطار هذا العام أعطى أملا كبيرا للمزارعين على الطبيعة تعوض عما فات. مهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
أبناء منطقة جبل عامل يسترجعون تاريخها من خلال بيوت شعرية ومنتديات ثقافية تنتشر في القرى.
على ضفاف الليطاني في طرف ساي يجتمع شعراء الجنوب في واحد من منتديات جبل عامل الثقافية التي تنتشر في القرى وتجمع عددا كبيرا من شعراء المنطقة والوافدين. المنتديات الثقافية هذه يتناوب فيها شعراء قدماء وجدد في قصائد شعر وزجل تتعدد مواضيعها.
التراث بيحفظ الوطن، بيحفظ القيمة. أهمية الشعر أنه هو سجل تاريخي. الأم اللي عندها تاريخ لازم يكون في عندها زجل.
هذا موضوع طبعا منه جديد علينا نحن الطفيلة، عشقنا الشعر، عشقنا الأدب، وخاصة نحن العامليين ما بنقدرش نعيش بلا هالثقافة اللي هي تراث، أصبحت من تراثنا.
حتى ما يغفل وينام هالتاريخ، منفضل أنه تتشجع الأجيال كلها وترجع تعيد التاريخ.
وتعمر السهرات هنا على نغم الأبيات وكرم الضيافة الذي يميز أهالي المنطقة في محاولة للحفاظ على التراث العامل.
ونحن بوقت اللغة العربية فيه عمالة بتحتضر، عمالة منحاول بشتى الوسائل مع الإخوان أمثال الدكتور علي وهالشعراء الموجودين أنه شوي نعيد للغة العربية القيمة اللي إلها.
منتديات جبل عامل وأن تعددت أسماؤها تتوحد لتشكل وسطة مع التاريخ الثقافي لهذه المنطقة. من الجنوب سامر الحاج علي، قناة المنار.
ونصل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل علي فوز. تفضل علي.
شكرا بتور، مساء الخير مشاهدينا الكرام. والبداية ستكون أخبار منتخب البرازيل لكرة القدم الذي واجه وديا المنتخب الأرجنتيني بمباراة جمعتهما، وهي بالتأكيد انتظرها الكثير من مشجعي المنتخب البرازيلي بعد النتيجة المأساوية التي وقع فيها في كأس العالم. المنتخب البرازيلي محى هذه الصورة بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقة 28 دييغو تارديلي، واللاعب نفسه أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64. وفي أبرز النتائج في المباريات الودية أيضا، كولومبيا فازت 3 أهداف للا شيء على منتخب السلفادور. حصل الإيطالي أندريا دوفي سويزو على مركز الانطلاق لفريقه الدوكاتي للمرة الأولى منذ العام 2010 ضمن سباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية من فئة موتو جي بي. فقد قطع دوفي سويزو حلبة توين رينج مونتيجي في خلال دقيقة 41 ثانية و502 جزء من الثانية ليضمن انطلاقه من المركز الأول في السباق الرسمي يوم غد. وجاء مواطنه الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثاني متأخرا بفارق 55 جزء من الثانية. استمرت اليوم منافسات طواف بكين للدراجات الهوائية بمرحلتها الثانية، وكان من المقرر أن يمتد السباق على مسافة 147.5 كيلومتر، لكن المنظمون قرروا تقصير المسافة إلى 111 كيلومتر، وتمكن الدراج البلجيكي فيليب جيلبير من التصدر مستفيدا من تقصير المسافة. جيلبير تقدم على جنوب أفريقي يانسي فان رينسبورغ الذي حل ثانيا، أما المركز الثالث فكان من نصيب البرتغالي روي ألبرتو فايرا داكوستا. تأهل الفرنسي جيل سيمون للمرة الأولى في مسيرته إلى نهائي بطولات محترفي التنس منذ العام 2008 بعد فوزه على منافسه الإسباني فيليتشيانو لوبيز في بطولة شنغهاي لمحترفي التنس بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 7-6. وقد أنهى سيمون المباراة في خلال ساعة 21 دقيقة وسبق وأطاح في هذه المنافسة في المصنف الرابع عالميا ستانيسلاس واورينكا وتوماس بريديتش ليشق طريقه إلى النهائي، ويلتقي سيمون البالغ من العمر 19 عاما في النهائي غدا اما بالصربي نوفاك ديوكوفيتش اما بالسويسري روجير فيدرير، والتي انتهت المباراة بينهما منذ وقت قليل وكانت لصالح فيدرير. المزيد من اخبار رياضة المنارسبور.com. عودة اليك بتول.
شكرا علي. من الاخبار الرياضية الى الاحوال الجوية في النشرة التالية.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام
عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان من جديد اعتبارا من يوم الغد. جو الأحد في لبنان غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا، وسنشهد انخفاضا إضافيا في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة مشاهدينا تتراوح بين 19 و 21 درجة، 11 بالأرز، ومن 13 إلى 16 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان شمالية غربية وسرعتها من 12 إلى 35 كم في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع، وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة فيها ليوم الغد، ونبدأ من الناقورة 26 درجة، 26 أيضا بسور، جزين 23، زحلة 25 درجة، بيروت العاصمة 27 درجة، ننتقل إلى بعلبك و 22 درجة، 14 في بشري، 25 لجبيل والهرمل أيضا. إذا مشاهدينا طقس الأحد في لبنان غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا، وانخفاض في درجات الحرارة يسجل أقصاها 27 درجة وأدناها 20 درجة. انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليوم الاثنين و 26 درجة، لترتفع الحرارة بشكل طفيف يوم الثلاثاء ويصل أقصاها إلى 27 درجة. نهاية أسبوع طيبة وموفقة أتمناها لكم مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاخات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يوتشات، أول خط للشباب من ألفا.
تذكير بأبرز عناوين النشرة. المنار في وادي الرعيان.
هنا المنطقة الأكثر عمقا جغرافيا إذا صح التعبير، التي تتصل فيها جرود بلدة عرسال الجنوبية، هذا وادي الرعيان، بجرود بلدة نحلي الشمالية.
أهالي الجندي الفار يناشدونه.
يا عبد الله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا أمي، ترجع لي لأهلي ولأخواتك ولبيتي.
الجيش السوري يستعيد وادي عين قرمة الدمشقية. صفقة الأندوف والنصرة تحت عين العدو.
أبو عمر، what do you think about Israel؟
شو بتطلب من دولة إسرائيل؟
حظر جوي، حظر جوي للطيارات.
شهادات لأيزيديات أفلتنا من داعش. من كينشاسا إلى بيروت بحال حرجة.
نحن مش بشر، نحن ما قلنا قيمة، لأن السفارة اللبنانية والحكومة ما حدا بيهتم.
ومن الملح ما قتل.
كانوا يستعملوها لقتل الصراصير والحشرات، طوروها صاروا يستعملوها لقتل الإنسان مع بأيام الحرب العالمية الثانية.
للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.